الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب مغامرة في الصحراء. والمؤرخون العرب لهم نظرية خاصة في أصل البربر، يقول ابن عبد الحكم إنهم من فلسطين، وأنهم هربوا بعد مقتل ملكهم جالوت بيد النبي داود وهاجروا إلى ليبيا. ويتحدث صاحب المسالك عن هجرة قبائل الهوارة والزناتة والداريسة والمخيلة وانتشارهم بين طرابلس والدواخل الصحراوية، ويقول ابن خلدون إن البربر هم أولاد كنعان ونوح. أما الرأي الأوروبي الذي يقول بأن الطوارق فينيقيون هربوا من وجه الإسكندر المقدوني فهو رأي خاطئ، لأن وجود هذه القبائل قديم وثابت منذ أيام هيرودوت وقبل الإسكندر بزمن طويل. ومن طريف الوثائق ما كتبه هيرودوت يصف جبلا سماه بجبل الأطلس، يقول هيرودوت: وقد وجدته جبلا مرتفعا شديد الانحدار من ناحيته حتى لا يستحيل على الناظر أن يرى قمته التي يغطيها الضباب صيفا وشتاء. ويقول سكان الوادي إن هناك على القمة تقوم دولة السماء ويسكن أهل الأتلانتس. ورد هذا الكلام في رحلة هيرودوت إلى شمال إفريقيا ووصوله إلى منطقة طوارق الهجارة في الجزائر. وأغلب الظن أنه قصد بالقمة التي وصفها القمة المعروفة الآن مونت أودان، ولكن خرافة دولة السماء وقارة الأتلانتس ما لبثت أن تناولها أفلاطون ليجعل منها المسرح الخيالي لجمهوريته، حيث تصورها جزيرة في وسط البحر يسكنها صفوة من المثاليين ويقوم عليها مجتمع نموذجي هو الذي وصفه في جمهورية أفلاطون. ثم انتقلت خرافة الأتلانتس لتصبح القارة المفقودة بين إفريقيا وأمريكا التي ابتلعها المحيط وحق عليها عقاب الله العادل حينما خرجت عن طاعة الله، وهي قصة أشبه بالجنة وطرد آدم. ومنذ ذلك الحين دخلت قارة الأتلانتس إلى كتب الغيبيات وتحولت إلى لغز مثير، والأصل سطر كتبه هيرودوت في رحلته إلى طوارق الهجارة. وهيرودوت يسمي قبائل الطوارق ناس آمون، ويذكر عنها أنها قبائل تصطاد الجراد وتجففه في الشمس ثم تطحنه وتمزج الدقيق الناتج باللبن، وهي عادة موجودة عند بعض الطوارق إلى الآن. ويذكر هيرودوت أن ناس آمون لهم أيام مقدسة يترددون فيها على قبور أجدادهم لأخذ مشورتهم في أمور الحياة الدنيا أو لسؤالهم عن المستقبل، وهي عادة ما زالت متبعة عند نسوة الطوارق يبتن إلى جوار المقابر ليحلمن بأخبار المفقودين والغائبين. ويذكر هيرودوت طريقة تصفيف الشعر وتسريحه عند الطوارق بما يتفق مع الملاحظات المشاهدة حاليا. وقد لمعت أسماء غريبة لرحالة ومؤرخين ذرعوا رمال الصحارى وألفوا المراجع القيمة أمثال البكري والإدريسي ابن سعيد ابن فاطمة أبو الفدا وابن بطوطة. يقول ابن بطوطة إنه عبر الصحراء الليبية لقبيلة بردامة، وهي قبيلة من البدو الرحل لا تستقر في مكان وتمتاز بأن نساءها جميلات سمينات، ويقول فيهن ابن بطوطة إنهن أجمل ما رأى من نساء العالم. ويضرب ابن بطوطة في الصحراء شهورا يخترق فيها مناطق جرداء لا ماء فيها ولا شجر، ويصف لنا مناجم الملح والنحاس والمياه الحديدية تغسل فيها ثيابك فيسود لونها، ثم يصف لنا صحبته لقافلة بها 600 فتاة من الرقيق، ثم يصف لنا وصوله أخيرا إلى منطقة الهجارة ورؤيته لقبيلة عجيبة رجالها ملثمون ونساؤها سافرات الطوارق. ولم تترك هذه القبيلة أثرا طيبا في نفس ابن بطوطة، فقد استوقف بعض فرسانها قافلته وأخذوا منها أقمشة وبضائع، وكان ذلك في رمضان. ويقول ابن بطوطة عن حرمة شهر رمضان إنه حتى لصوص الصحارى يتعففون في هذا الشهر عن السرقة، فلا يمدون أيديهم إلى شيء ولو كان مفقودا وبلا صاحب. أما ابن خلدون فينقل ما يرويه عن الطوارق من شهادة الآخرين. ورحلة الأوروبي أنتونيو مالفونتي يصف الطوارق بأنهم جنس راق وفرسان على درجة عالية من النبل والشجاعة، ويقول إنهم يعتمدون في طعامهم على اللبن والأرز واللحم، وأنهم ألد أعداء اليهود، ولا يجرؤ يهودي على الاقتراب من مضارب خيامهم. ويقول هيرودوت إن عبادة الأجداد كانت متبعة في ليبيا القديمة، وبالنسبة للصحراء الليبية القريبة من مصر كانت عبادة إيزيس وتقديم القرابين للشمس والقمر وتحريم أكل الخنزير ولحم البقر طقوسا متبعة. وبالنسبة للجزء الشمالي من الصحراء كانت الآلهة الإغريقية والأوثان أمثال وثن البحر والخصب والمطر تعبد، وكانت القرابين البشرية تقدم في القرن الثالث قبل المسيح. ومن المحتمل أن يكون الطوارق الأوائل عبدوا الوثن آمون، ولكن لا يوجد ما يؤيد ذلك في الرسوم والحفائر القديمة، فلم يعثر إلى الآن على رسم قرص الشمس المعروف. ورأي الآخر أنهم كانوا يعبدون الحيوان أمثال الثور والبقرة والزراف بين معقوفتين العقائد الطوطمية، بدليل ما وجد من رسوم جميلة ومفصلة لهذه الحيوانات. وبالرغم من وجود رسم الصليب في بعض الآثار التاريخية، إلا أن دخول المسيحية إليها أمر مشكوك فيه. وفي رأي ابن خلدون أن المسيحية لم تدخل الصحراء الليبية، وهو رأي خاطئ، لأن المسيحية دخلت غدامس أيام البيزنطيين والرومان. ولكن ابن خلدون يقول رأيا مختلفا في الديانة اليهودية، فهو يعتقد أن الديانة اليهودية تسللت إلى الصحراء، وأن اليهود انتشروا في قبائل الهوارة بالذات. ويحتمل أن يكون بعض أجداد الطوارق من اليهود، ولكن الأمر المؤكد أن الإسلام اكتسح هذه القلة. وقد دخل الإسلام مع عقبة بن نافع إلى الطوارق وانتشر بين كل القبائل التارجية، ولكنه بالنسبة لطوارق الجبل والدواخل الرحل كان إسلاما سطحيا، فمعظم العادات الوثنية ظلت على حالها، وظلت اللغة على حالها، وبقي القرآن كتابا يقرأ بطريقة ببغاوية دون أن يفهم، مثله مثل التعاويذ الغامضة الأسطورية. هناك مدارس الدين واللغة العربية والقرآن، ولكنها قليلة جدا، وهي بالنسبة للقبائل الرحل غير معروفة. ومع ذلك فقد ظل الإسلام على ضعفه هو علم المقاومة الذي تجمع تحت رايته الطوارق الذين حاربوا الاستعمار الفرنسي والإيطالي. والاعتقاد في الجن والأماكن المسكونة والأرواح الطيبة والشريرة التي ترتاد الينابيع والجداول، والاعتقاد في الأشجار التي تلبسها الأرواح، أكثر رسوخا عند الطوارق الرحل من العقيدة الإسلامية الزائرة. شيء مألوف أن ترى رجلا من الطوارق يرجم شجرة ليطرد منها الجن، أو امرأة تعلق شبشبا قديما على باب الخيمة لتطرد الأرواح الشريرة، أو تستعمل قرن خروب لمنع الحسد، أو عجوزا تبيع أحجبة وتعاويذ أو جلد بقرة للوقاية من لدغة العقرب والثعبان، وهم يشمون جلد بقر الوحش كعلاج من لدغة العقرب. والطارقي الذي يحلم بأنه يأكل البلح يفسر حلمه بأنه سوف يصاب بجرح، فإذا حلم بثعبان فهو شر مستطير، وإذا حلم بأنه يحمل راية بيضاء فهو فأل حسن، وإذا حلم بأنه يحمل راية سوداء فهي كارثة. وخرافة شائعة أن الذي يصاب بجرح يمتنع عن شرب اللبن اعتقادا منهم أن اللبن سوف يساعد على تكوين الصديد، ومعظم هذه العقائد هي بقايا وثنية لم يستطع الإسلام أن يمحوها من الأذهان. وقد ظل الطوارق يعيشون حياة مستقلة في أغلب فترات حياتهم، لم يستطع الغزاة من الفرس والرومان ولا التتار والهكسوس والويندل أن يقتحموا أسوار هذه العزلة لبعدها، ولأن متاهات من الصحارى الجرداء كانت تحمي هذه العزلة من كل جانب. ولهذا استطاع الطوارق أن يصنعوا لأنفسهم حياة وعادات وتقاليد وأعرافا وطباعا انفردوا بها وما زالوا يتميزون بها. وكلما توغلنا في الصحراء وخرجنا من غدامس إلى أطراف البادية ومراء الجبال، والتقينا بالطوارق الأول الذين ما زالوا يعيشون حياة الفطرة والتنقل بين قبائل الهجارة في الجزائر والسودان والنيجر، استطعنا أن نتعرف على تلك العادات البدائية التي ما زالت على حالها لم يهذبها الإسلام. ومنها تلك الحرية الجنسية للفاحشة والتي يتمتع بها الأولاد والبنات، فمنذ أن يبلغ الولد سن 15 ويضع اللثام ويصبح رجلا، يصبح له الحق في حضور الهال وهو مجلس الكبار، حيث يتسامر الكل في جو مختلط مفتوح في شبه حفل، يبدأ بعزف الموسيقى اليمزاد وتعزفها في العادة فتاة، ثم السمر، ثم الغزل، فيميل كل شاب على الفتاة إلى جواره يقبلها بحك الأنف في الأنف، ويتواعدان على اختلاس اللقاءات في الخلاء، ويحدث عادة أن تتم اللقاءات المختلسة في نفس الليلة، حيث يمارس الأولاد والبنات الفاحشة بلا حرج وبلا حمل. والبكارة شيء غير معروف في الطوارق بين معقوفتين من بحوث الأبي فوكو والدكتور فولان. وفي حالات الحمل النادرة تذهب البنت إلى الداية فتكتب لها تعويذة تذيبها في الماء لتشربها، فإذا لم يحدث الإجهاض قامت بإجهاضها، فإذا حدثت الولادة يخنق المولود. والبنت التي يعرف عنها أنها حملت دون زواج ينظر إليها في احتقار من الجميع. وبسبب حرية الفاحشة فإن الزواج لا يحدث إلا في سن متأخرة، 30 سنة بالنسبة للرجل و20 سنة بالنسبة للبنت. وتبادل الفاحشة ليس عارا عند الطوارق، وإنما العار أن يكون ذلك بين رجل وجاريته أو امرأة وعبدها. ومن الصعب الحكم على السلوك الجنسي للمرأة بعد الزواج من حيث الخيانة والوفاء، ولكن من المعلوم أن عقاب الزانية هو الموت. ومن المعلوم أيضا أن الرجل قد يخون زوجته مع جارياته وعبدانه، وفي حالة حمل إحدى هذه الجاريات تكون فضيحة، ويحدث في مثل تلك الحالات أن تغضب الزوجة عند أهلها ولا تعود إلا في حالة دفع تعويضات مادية كبيرة. ومن التقاليد العجيبة أن لقاءات الفاحشة بين العشاق تتم في خلوة وخصوصية، فإذا ضبط عزول هذه الخلوة فعلى العشيق الذي افتضح أمره أن يبادر بإهداء العزول هدية فورية، وإلا فإن العزول يرفع اللثام كاشفا عن شخصيته، ويصبح له الحق في أن يحل محل غريمه في خلوته. مجتمع غريب في الخلاء. مجتمع الطوارق مجتمع طبقي، على رأس جميع القبائل نجد الأمير أمينوكال، وهو الحاكم الأصلي لجميع القبائل، ويصل إلى الحكم وراثة عن أبيه كالنظام الملكي. ورمز الإمارة طبل كبير يعلق على باب خيمته، ويقرع هذا الطبل عند قدوم الضيوف أو في الحفلات أو في الحروب. وخرق الطبل هو أكبر إهانة يمكن أن تلحق بالأمير. والأمير هو الذي يعلن الحرب ويدبر خططها، وهو الذي يفض الخلافات بين القبائل، وله خليفة ينوب عنه في غيابه، وهو يتقاضى الضرائب من جميع القبائل. ويلي أمين كال في السلم الطبقي شيوخ القبائل، ثم الفرسان ورجال الدين، ثم الرعاة، ثم الحرفيون. وفي القاع نجد العبيد والخدم والجواري. والتزاوج بين فارس وجارية أمر مستهجن جدا ومشين، والفرسان لا عمل لهم إلا الحرب وحراسة القوافل والسطو على الأعداء، وهم يحتقرون الحرفيين ويعتبرون العمل اليدوي وضيعا. وتستطيع أن تعرف الفارس من مشيته، فهو يختال في خطواته ويختال في كلماته ويتأنق في ملبسه، وأحيانا يلبس لثاما أحمر زيادة في الأناقة. ورجل الدين شريف من الكلمة العربية شريف، له مكانة محترمة في قبيلة الطوارق، وهو يعفى من الضرائب ويعتبر في مستوى الفارس بالنسبة للمكانة الطبقية، وهو الذي يدرس القرآن والشريعة الإسلامية لأطفال القبيلة. والعبيد والجواري كلهم رقيق وأسرى غنمتهم القبيلة في حروبها أو اشترتهم من تجار النخاسة، يعاملون بإنسانية. فالعبد يمكن أن يمتلك رؤوسا من الماشية أو حصانا، وهو إذا بلغ سن الزواج فإن سيده يعطيه مهرا ليتزوج، وإذا أنجب السيد من جارية فإن الابن الذي ينجم من العلاقة يحق له الميراث. ويستطيع العبد أن يخرج من خدمة سيده ليلتحق بخدمة سيد آخر بسبب سوء المعاملة، وإذا تزوج السيد من جاريته فإنها تصبح حرة. وبعد إلغاء الرقيق تحول العبيد إلى خدم وظلوا ملازمين لقبائل سادتهم. أما أصحاب الحرف فهم فئة محتقرة، وكل من يزاول عملا يدويا محتقرا عند الطوارق. والطارقي يخاف من الحداد ومن كل من له صلة بالنار أو من يطرق المعادن، ويظن أنهم على صلة بالشياطين والجان، ولذلك يسكن بعيدا عنهم ويتجنبهم. والحلاق عند الطوارق يحلق الشعر ويخلع الأسنان ويقوم بالعمليات الجراحية الصغيرة كالطهارة وإيقاف النزيف وعلاج الجروح. والحرفيون يعتبرون من جنس مشبوه، وهم يتهمون بالتجسس أحيانا وبالخيانة، ولكن لا أحد يجرؤ على قتل حرفي لأنه يخشى من انتقام الجن لروحه. والحرفيون أذكياء وحكماء، وفيهم من يتقن الكتابة ومن يلقي الأقاصيص والحكايات، وبعضهم يرقى إلى درجة مستشار الأمير، وهم يتلثمون كبقية الطوارق، ولكن لهم لغة خاصة سرية يتخاطبون بها، ولهم تعاويذ وطقوس خاصة، وهم لا يزيدون في مجموعهم عن 5 أو 6 عائلات. والمعتقد أنهم من أصل يهودي وأنهم مهاجرون من فلسطين، يدل على ذلك تلك المطروقات الفضية الأنيقة الراقية والمفاتيح والأقفال المعقدة التي يصنعونها، والتي لا تتناسب مع الحياة البدائية التي يعيشها الطوارق، وتدل أيضا عاداتهم العنصرية في عدم الزواج من خارج جنسهم. واسم هذه الفئة العاملة باللغة التارجية إيتادين، أي من لا اسم لهم، وهذا إمعان في تحقيرهم. وبعض قبائل الطوارق غنية نسبية، ففي قبيلة مثل كي الهجار أكثر من 10,000 رأس من الإبل، وفي قبيلة أخرى مثل داجرالي لا تزيد الإبل على 1,000 رأس، بينما قبيلة ثالثة هي التأتي أوك لا تزيد ثروتها على 300 رأس. والطوارق يعتمدون في حياتهم على الرعي والصيد، متنقلين من واد إلى واد إلى حيث يجود المرعى ويكثر المطر. وأهم محصول طبيعي يتاجرون فيه هو الملح، يحملون به القوافل إلى السودان لتعود بالتالي محملة بالأقمشة والحبوب، فإذا شح المطر وجف المرعى انتشروا في الصحارى والجبال يقطعون الطريق على القوافل، فإذا استمر الجفاف نزحوا إلى السودان. وهم في الشتاء يفضلون سكن الوديان المنخفضة في أحضان الجبال التي تحميهم من الرياح، وفي الصيف يفضلون سكن الأعالي والقمم حيث الجو طليق. كل قبيلة لها مضارب خيامها ولها مجالاتها الخاصة التي تتحرك فيها، وهي تعود من موسم لموسم لنفس الأماكن التي بدأت منها. والخيام تصنع عادة من جلد الماعز يدهن بالزبد وبمادة حمراء لوقايته من الشمس والمطر. والمعتاد أن ينام الرجل في شرق الخيمة ومعه الأولاد، بينما تنام الزوجة في غربها ومعها البنات، ولا ينام على سرير إلا الأمير وشيوخ القبائل. أما المطبخ فهو دائما خارج الخيمة، وهو عبارة عن موقد حوله بعض الطوب والحجارة لحمايته من الريح. وهم لا يستخدمون حجارة البازلت الأسود لأنهم يعتقدون أنها مسكونة بالجن، والسبب أنها تفرقع بصوت شديد بتأثير النار. والنار عند الطوارق لها أسطورة مقدسة، فهم يقولون إن النار خلقها الله للإنسان ليطهو عليها طعامه، ولكن الشيطان عرف سرها وسرقها ثم أعطاها لصديقه الحداد ليصنع بها الحديد، ولهذا خلق الله الجحيم وخصصها للشيطان عقابا له على سرقته. وهم لا يوقدون النار في داخل الخيمة وإنما دائما خارجها. والأثاث عبارة عن صندوق ومخلاة بهما ملابس وعدة أطباق وملاعق خشبية وأوتاد لتثبيت الخيمة وإناء للماء وطاسة لحلب اللبن وأكواب وفناجين. والمرأة هي التي تنصب الخيمة، وهي التي تفكها وتحملها على الحمير، وهي التي تصنع الأدوات الجلدية والأطباق والأوتاد الخشبية، وهي تستعمل في تنقلاتها الحمار، ولا تركب الإبل إلا من كانت زوجة لفارس أو أمير. وكل قبيلة تخزن ما عندها من فائض التمر والحبوب والمواد الغذائية في مخابئ وكهوف الجبل، وعندهم عقيدة أن الله يرعى هذه المخابئ ويسهر عليها بنفسه، وهم يهاجرون ثم يعودون إليها فيجدونها على حالها. فالتارجي لا يمد يده أبدا إلى مثل تلك المخابئ، وعقاب السارق في مثل تلك الحالات شديد. وهناك أكثر من 6 أصناف من الأعشاب الجبلية والجذور مما يأكله التارجي أثناء الطريق هو ومواشيه ليهدئ جوعه. واللبن والزبد والجبن والحبوب والتمر هي غذاؤه الرئيس، وهو يأكل اللحم في حالات قليلة حينما تشرف إحدى مواشيه على الموت فيذبحها، وحينما تجف المراعي فيذبح الناقة التي يراها تموت جوعا أمامه، وهو يأكل الأرانب والغزلان والجراد. والجراد المشوي طعام فاخر عنده، أما لحم الدجاج فيعتبر نجسا مثل الخنزير وبالمثل السمك. ولا يجوز أكل ذبيحة لم يقرأ عليها اسم الله ولم تذبح وفقا للشريعة الإسلامية. وواضح من أنواع التحريم أنه يجمع بين التحريم الإسلامي وتحريم ما اعتقده عباد الأوثان. والأكلة الشعبية هي نوع من العصيدة باللبن، وهم يستعملون الجبن المجفف والطماطم والبصل في تصنيف ألوان من الصلصات. وفي حفلات الزواج والحفلات الدينية تذبح ناقة وتشوى على النار وتقدم مع الكسكسي، وتحفظ الرأس والعنق للنساء، ويقدم الفخذ والموزة والضلوع للضيوف، وهم يأكلون بالملعقة. وعادة الأكل بالملعقة عادة غريبة بالنسبة للحياة البدائية التي يحياها التاريجي، ولكن تفسيرها هو حرصه على عدم رفع اللثام أثناء الأكل، وبالتالي احتياجه إلى وسيلة كالملعقة لدس الأكل في فمه. والإبل والماعز والماشية والحمير والكلاب هي الحيوانات التي يربيها التارجي، وهم في العادة يختمون إبلهم بعلامات خاصة، كل قبيلة لها علامة مميزة تختمها على رقبة الجمل أو فخذه بطلاء أحمر. ورأس إبل عندهم أثمن من وزنه ذهبا. أما الحمير فلا يهتمون بها، وأحيانا لا تعرف القبيلة عدد حميرها، وأحيانا يشح المرعى تترك القبيلة جزءا كبيرا من حميرها وترحل. وهم يصطادون الغزالة وبقر الوحش والزراف. يخرج أربعة من الطوارق معهم عشرة كلاب في فرقة صيد، ويطاردون الفريسة حتى تسقط إعياء، وهي في حالة الغزالة وسيلة كافية. أما بقر الوحش وهو حيوان شديد البأس يدافع عن نفسه حتى الموت، فيحتاج الأمر إلى حصار وقتال بالحراب. أحيانا يذهب ضحيته عدد من الكلاب أو الصائد نفسه. ولكنهم الآن يستعملون البنادق في كل شيء بدرجة تهدد وحوش الصحارى بالانقراض. والتقاليد المتبعة إذا طاردت قبيلة حيوانا في أرض قبيلة أخرى واصطادته أن تعطي جلده ورأسه ونصيبا من اللحم للقبيلة صاحبة الأرض. والطوارق رحل لا يزرعون الأرض احتقارا للعمل اليدوي واحتقارا للاستقرار، ولكن في بعض الأماكن حيث يغزر المطر وتكثر العيون الجوفية تجد التارجي يزرع القمح والشعير والجزر والعدس والبصل والبطيخ والشمام، وتجد حدائق من التين والعنب والنخيل. لكن مثل تلك المزروعات تصبح تحت رحمة الحر والبرد والعواصف والسيول والجفاف وجدب الأرض وافتقارها مع تكرار الزراعة. والتارجي ليس عنده طول بال الفلاح ولا صبره، وهو ما يلبث أن يهجر الأرض التي أجدبت دون أن يفكر في إصلاحها، وهو حينما يزرع فليأكل لا ليبيع. وسعادته وهو يضرب في الفلوات تعدل محصول ألف فدان، يكفيه ما يحلب من ألبان إبله وما يقطف من بلح وتمر في الطريق وما تجود به المرعى، فإذا جف فأرض الله واسعة. وليست من عادة التارجي الاغتسال يوميا بسبب شح الماء في الصحارى، وهم يقولون إن الاغتسال يوميا ضار بالبشرة، وهذا صحيح نظرا لملوحة المياه وجفاف الجو، كما أنه يؤدي إلى تشقق الجلد. وهم لهذا يستعملون الزبدة للتطرية ويتوضؤون للصلاة بطريقة التيمم بالرمل الجاف بدون ماء. ولكنهم شديد العناية بأسنانهم، فهم يستعملون السواك والمضمضة بالماء عدة مرات بعد الأكل. وهم يحلقون للأطفال رؤوسهم إلا خصلة يتركونها في الوسط، والنساء يضفرن شعورهن ضفائر كثيرة على الجانبين ويستعملن الزبدة للشعر. والنساء والرجال يحلقون شعر العانة ويقصون أظافرهم ويكحلون عيونهم، ومخلفات الشعر والأظافر تدفن في مكان بعيد حتى لا يسحر عليها أو يقرأ عليها تعاويذ مهلكة. والوشم غير معروف، لكن المرأة تستعمل الأحمر للزينة. وفي المهرجانات قد تجد امرأة تنقش على وجهها رسوما عجيبة بين معقوفتين طريقة الهيبز، وترقص كنوع من التهريج أو كبقايا طقوس وثنية. والمرأة التارجية أقصر من الرجل وأكثر سنة واستدارة، وهي ذات عيون واسعة كحيلة وجبهة عالية ويدين دقيقتين رقيقتين. والسنة عنصر هام في الجاذبية الجنسية عند النساء، وهن يتوسلن إليها بكل طريقة، ويكن أنواعا خاصة من الأعشاب يعتقدن أنها تسمن بين معقوفتين كالمفتقة عندنا أي عند المصريين. علاج الإمساك بشجرة الأجرجر. الطوارق أطباء بالفطرة، وهم يطببون المرضى بالفصد والكي والحقن الشرجية والعلاج بالأعشاب، وعندهم ما يشبه تذكرة داود، وعلم غزير بالأعشاب القابضة والمسهلة والمخدرة والمدرة للبول والمقوية للقلب، ويستعملون الورق المغلية والمجفف والمسحوق والبذور والجذور بفطمة ربما وصلت إليهم عن طريق العرب، وهم يستعملون لبل الحمير كعلاج للسعال، ويجففون شجرة الأجرجر ويدقونها ويستعملونها علاجا للإمساك، ويداوون الإسهال بشجرة النبق. والأمراض عندهم قسمان: مرض جسدي يعالج بالأدوية، ومرض روحي يعالج بالسحر آميكيلو. وعلاج من تلبسه الأرواح الشريرة هو إلقاء الرعب في قلبه عن طريق رقصة مخيفة بالأقنعة تتخللها الصرخات والطبول حتى يفقد الوعي ويدخل في غيبوبة، تخرج أثناءها الروح الشريرة وتفر مذعورة ولا تعود. وهم يمارسون الجراحات البسيطة كالطهارة وعلاج الجروح وتجبير الكسور، والقطع الحادث بعد الطهارة يدهن عادة بالزبد. والأناقة وحسن المظهر مسألة غاية في الأهمية بالنسبة للتارجي، أهم من الطعام أن يتأنق ويختال. والطوارق أصحاب قامة طويلة وفرع باسق وأكتاف عريضة، وهم يرفعون رؤوسهم في اعتزاز حينما يمشون كأنهم أمراء أسطوريون، ويلبس الواحد منهم سروالا واسعا يغطي قدميه، وفوق السروال عباءة فضفاضة بيضاء أو زرقاء أو ملونة، وعلى الرأس تلفيعة تلتف كالعمامة وتغطي الرأس، ثم تنسدل كاللثام فوق الفم والأنف، فلا يبقى ظاهرا منه إلا العينان السودوان البراقتان، وفي القدمين يلبس صندلا. والرجل يتحلى بالخواتم الفضية المزركشة والأساور المنقوشة من حجر الشيست، وعلى الأساور يكتب عادة عهدا بالوفاء لحبيبه أو دعوة بالقوة والتوفيق في القتال. وهم يتنافسون في حمل الأكياس الجلدية الأنيقة، جراب جلدي للولاعة، وجراب جلدي للسواك، وجراب جلدي للإبر، وجراب جلدي فيه آية قرآنية أو تعويذة يحملها في سلسلة مدلات على صدره. وبالنسبة للنساء هناك تصانيف أكثر من الحلي، هناك خواتم من الفضة كبيرة ذوات الفصوص، وأحيانا بدل الفص تجد علبة صغيرة للعطر، وتلبس المرأة اثنين أو ثلاثة من هذه الخواتم الكبيرة في اليد الواحدة، وهي دائما من الفضة لأن الذهب مكروه عند الطوارق، ولا أحد يتحلى به لأنهم يعتقدون أنه مجلبة للشر والطمع. وهناك رواية يرويها مؤلف من تومبوكوتو عن رئيس الطوارق آكيل الذي كان يرفض أن يلمس الذهب بيديه لأنه يجلب النحس. والأساور المنقوشة من الفضة والمحلاه بفصوص اللؤلؤ، والأساور الزجاجية، والأساور الجلدية المحلاه بفصوص كريمة، والقلائد التي تتدلى من العنق وفيها فص من العاج والكردان، والبنتنتيف ذو الفص الأحمر من المرجان، والدلايات الفضية المزركشة كلها حلي ضرورية بالنسبة للمرأة. والحلق يكون عادة من الفضة وكبير ويتدلى على العنق. وفي الشعور والضفائر حلي أخرى تتدلى على الظهر، هذا عدا الأحجبة الفضية وجراب الكحل وجراب الإبر. والنساء لا يلبسن هذه الحلي إلا في الأفراح والمهرجانات، أما في الأيام العادية فتودع هذه الحلي في صناديق ذوات أقفال حديدية يحمل التارجي مفتاحها في حله وترحاله. والمرأة التارجية صانعة ماهرة، فهي التي تسلخ الجلد وتدبغه وتصقله، وتصنع منه الخيام والحلية الجلدية والصنادل أو الحقائب، وهي أيضا التي تصنع من الخشب أوتاد الخيمة والصحون وأواني الحليب، وهي التي تصنع من القش القبعات والحصر، وهي التي تغزل من فراء الماشية الحبال المتينة، وهي تؤدي عملها دائما بدرجة عالية من الدقة والتفنن. والفتيات ذوات المنبت العريق يتفاخرن بما تصنع أيديهن من تلك الأدوات، ولا يتركنها للعبيد، وإنما يصنعنها بأيديهن ويقدمنها هدايا حب لأصدقائهن. وصناعة الجلد والخشب والقش والصوف هي الصناعات التاريخية الأصيلة، ولها تقاليد وأسلوب وخصائص وملامح مميزة. أما الحدادة وصناعة المطرقات وتشكيل الفضة والنحاس وصناعة الأقفال والمفاتيح والولاعات، فيختص بها الإينادايم كما ذكرنا، وهم من أصل يهودي، وهم يعتمدون على صهر العملة الفضية كمصدر لخام الفضة. أما الحديد فمن صهر الخردة والعلب الفارغة التي يجمعونها من الطريق، والنحاس من صهر الخرطوش الفارغ، ويصنعون منه الأقفال والسكاكين والإبر والملاقط والأدوات الدقيقة.